الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. لما بين جل وعلا في الآية السابقة اختلاف الناس في الأديان، فمنهم المؤمن ومنهم الكافر، والكفار مختلفون وهم ملل شتى، بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه سبحانه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، هو المستحق وحده للعبادة، وأن من ترك عبادته فقد ضل ضلالا مبينا، وأن جميع المخلوقات عاقلها وجمادها كلها خاضعة لله متذللة بين يديه، طائعة أو مجبرة، وأن جميع المخلوقات تسجد لله جل وعلا طائعة مختارة، إلا فئة من الناس. فئة من الناس تكبرت على عبادة الله جل وعلا وأبت أن تخضع له، وهي مدبرة بأمره سبحانه وتعالى، ولا يليق بها ذلك. فمن هو أعظم منهم خلقا يسجدون لله جل وعلا؟ حتى الجمادات فهي تسجد لله وتسبح بحمده، وكذا الحيوانات التي لا عقل عندها. فمن لم يعبد الله جل وعلا من المخلوقات من البني آدم فقد فسق وخرج عما ينبغي أن يكون عليه، ما دام أن السماوات العظيمة والأراضين تسجد لله جل وعلا، فابن آدم العاقل أولى بذلك. يقول جل وعلا: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض؟ ألم تر الرؤية هنا علمية قلبية وليست بصرية، والخطاب لكل من يتأتى خطابه من العقلاء: ألم تر ألم تعلم أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، جميع الملائكة والكواكب، السيارة والثابتة، وكل ما في السماوات فهو يسجد لله جل وعلا خضوعا وتذللا واعترافا بربوبية الله جل وعلا. ومن في الأرض، كل ما في الأرض من دواب وحيوانات عاقلة وغير عاقلة، ومن شجر وجبال وأنهار وبحار، وكل من في الأرض يسجد لله جل وعلا تذللا وخضوعا وطاعة لله تعالى. والشمس والقمر والنجوم داخلة بمن في السماوات، لكن أفردها تعالى لأنها عبدت من دون الله، فبين جل وعلا أنها لا تستحق العبادة، بل هي عابدة لله ساجدة له. فالعابد لله الساجد له لا يصح أن يصرف له شيء من أنواع العبادة. العبادة تصرف لمن يستحقها، وهو الله تعالى. والشمس والقمر والنجوم والجبال التي هي جمادات تسجد لله جل وعلا وتسبح له، كما تقدم قريبا أن الجبال تسبح مع داود عليه الصلاة والسلام. والشجر التي هي نبات لا يعقل تسبح لله جل وعلا، وكذلك الدواب، جميع الحيوانات في البر أو البحر أو الجو كلها تسبح لله جل وعلا. وقد قال الله جل وعلا: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، وقال جل وعلا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وإن من شيء بمعنى ما من شيء إلا يسبح بحمد الله تعالى. وفي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب فتسجد تحت العرش ثم تستأمر، يعني تستأذن ربها جل وعلا في العودة، فيوشك أن يقال لها ارجعي من حيث جئت. يوشك يعني في آخر الزمان تستأذن فيقال لها ارجعي من حيث جئت، يعني تطلع من مغربها، وذلك في آخر الزمان إذا أراد الله جل وعلا انقضاء وفناء هذا العالم من الأمارات العلامات الدالة على قيام الساعة طلوع الشمس من مغربها، وحينئذ إذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وحينئذ يعقب ذلك قيام الساعة ولا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، لأنها لا تقوم إلا على شرار الخلق. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. صنفان شرار الناس الذين تقوم عليهم الساعة، والصنف الأول وهم موجودون بكثرة الذين يتخذون القبور مساجد. وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجة من حديث الكسوف: إن الشمس والقمر خلقان من خلق الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له. وقال أبو العالية رحمه الله: ما في السماء من نجم ولا شمس ولا قمر إلا يقع لله ساجدا حين يغيب، ثم لا ينصرف حتى يؤذن له فيأخذ ذات اليمين حتى يرجع إلى مطلعه. وأما الجبال والشجر فسجودهما بفيء ظلالهما عن اليمين وعن الشمائل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، إني رأيتني الليلة وأنا نائم رؤيا منام كأني أصلي خلف شجرة، فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها وهي تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد، فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة. فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول وقاله عند سجود التلاوة: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. وقد جاء في الحديث في مسند الإمام أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ ظهور الدواب منابر، فرب مركوبة خير أو أكثر ذكرا لله تعالى من راكبها. فالدواب مطيعة لله جل وعلا تذكر الله جل وعلا على حسب ما هيأها الله جل وعلا له. والمشاهد في الدواب إذا أصابها عسر أو تعسرت ولادتها أنها ترفع رأسها إلى السماء تسأل الله جل وعلا الفرج، وهي دابة فطرها الله جل وعلا على ذلك. وكثير من الناس العقلاء يتكبرون عن عبادة الله جل وعلا، وبعض الناس العقلاء ينكرون علو الله تعالى فيقولون إن الله جل وعلا حال في كل مكان، تعالى الله وتقدس عن قولهم علوا كبيرا. ومثل هؤلاء البهائم أعرف بالله جل وعلا منهم، لأنها البهيمة تعرف أن ربها جل وعلا فوق. وقال جل وعلا وكثير من الناس، أي كثير يسجد وهم المطيعون لله جل وعلا، كثير من الناس يستحقون الثواب الجزيل من الله جل وعلا، كثير من الناس مطيعون لله جل وعلا. فأتباع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم من أولهم آدم عليه السلام إلى خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلهم وأتباعهم مطيعون لله جل وعلا، فلذا فهم كثير. وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، كثير من الناس أعرض عن طاعة الله، أعرض عن عبادته، تكبر على الله جل وعلا، تكبر على رسل الله جل عليهم الصلاة والسلام، وهو في هذه الحال لم يضر الله شيئا، ولم يضر الرسل، ولم يضر المؤمنين، وإنما ضر نفسه. وكثير حق عليه العذاب، استحق العذاب بإعراضه عن طاعة الله جل وعلا. ثم بين جل وعلا أن الهداية بيده، فقال ومن يهن الله فما له من مكرم. هذا الذي استحق العذاب أهانه الله جل وعلا، ولم يرد الله جل وعلا له الخير، فلا يستطيع أحد أن ينقذه مما هو فيه. وذلك أن الهداية بيد الله، فما يستطيع أحد أن ينقذ كافرا من كفره إلا بتوفيق الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم حرص كل الحرص على هداية وإسلام عمه أبي طالب، ولكن لما لم يرد الله جل وعلا له الهداية لم يهتدي ولم يسلم، ومات على ملة عبد المطلب. فعرف من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق على الإطلاق لا يستطيع توفيق أحد للإسلام والإيمان، وإنما الموفق هو الله جل وعلا. ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فيه إثبات المشيئة لله جل وعلا، وأن ما شاءه الله كان، وما لم يشاءه لم يكن. لو توجه الخلق كلهم لإرادة شيء من الأشياء لم يرده الله جل وعلا فلا يمكن أن يكون. فالمشيئة بيد الله جل وعلا، ما شاءه الله وجد لا محالة، ولو كان الخلق كلهم ضد ذلك. وما لم يشأه الله جل وعلا لن يكون، ولو أراد ذلك كل الخلق. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وقد قيل لعلي رضي الله عنه: إن هاهنا رجلا يتكلم في المشيئة، يعني كأنه ينكر مشيئة الله جل وعلا، وكأنه يقول إن الأمر أنف، يعني الإنسان يعمل ما شاء ويترك ما شاء بدون أن يكون تابعا لمشيئة الله جل وعلا. فاستدعاه علي رضي الله عنه فقال له: يا عبد الله، خلقك الله كما يشاء أو كما شئت؟ قال: كما شاء الله. قال: فيمرضك إذا شاء أو إذا شئت؟ قال: بل إذا شاء. قال: فيشفيك الله إذا شاء أو إذا شئت؟ قال: بل إذا شاء. قال: فيدخلك حيث شاء أو حيث شاء أو حيث شئت؟ قال: بل حيث شاء. قال: والله لو قلت غير ذلك لضربت الذي فيه عيناك بالسيف. يعني لو أنكرت مشيئة الله جل وعلا لضربت عنقك، لأنه حينئذ يكون كافرا مرتدا عن الإسلام، فحل ماله ودمه. والله جل وعلا أثبت لعباده مشيئة، ولكنها تابعة لمشيئته سبحانه، في قوله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أثبت المشيئة ونفى كونها مستقلة، بل هي تابعة لمشيئة الله جل وعلا. إن الله يفعل ما يشاء، لا راد لما أراده تعالى، ولا موجد لما لم يشأه الله جل وعلا. وعلى العبد أن يأخذ بالأسباب ويتق الله جل وعلا ويبتعد عن معصيته ويعمل بطاعة الله جل وعلا، ويعلم أنه لن يعمل عملا إلا والله جل وعلا شاءه. فإن كان عملا صالحا فالله جل وعلا شاءه أزلا قدرا وشرعا، وإن كان عمله سيء فالله جل وعلا شاء ذلك قدرا ولم يحبه، أراده ولم يحبه. فلا تلازم بين الإرادة، إرادة الله جل وعلا، ومحبته. فعمل العبد لا يخرج عن إرادة الله جل وعلا ومشيئته، والله جل وعلا أحب من عباده أن يعملوا الخير وكره لهم أن يعملوا الشر. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. فالعبد يلح على الله جل وعلا بطلب الهداية والتوفيق والاستمرار على طاعة الله وطلب الثبات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ذلك دائما وأبدا، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقالت له عائشة رضي الله عنها: أو تخشى يا رسول الله؟ قال: أو ما علمت أن قلوب العباد بين اصبعين من أصابع الرحمن، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد علمنا الله جل وعلا من الدعاء ما ورد في كتابه العزيز: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. أرجو الله جل وعلا أن يثبتني وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يوفقنا للعمل الصالح الذي يرضيه عنا حتى نلقاه عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سائل يقول: إذا دخل الإنسان المسجد في صلاة الفجر وقد دخل الإمام في الصلاة فصلى مع الإمام، هل يصلي ركعتي الفجر بعد الصلاة؟
النبي صلوات الله وسلامه عليه كان شديد المحافظة على ركعتي الفجر، وكان عليه الصلاة والسلام لا يتركها لا حضرا ولا سفرا، ويقول: لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل. وركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكان يحافظ عليها عليه الصلاة والسلام في الحضر والسفر، كان يترك كثيرا من النوافل إذا سافر إلا ركعتا الفجر والوتر، كان لا يتركهما عليه الصلاة والسلام. فلذا ينبغي للمسلم المحافظة على ركعتي الفجر وعلى الوتر حتى وإن كان مسافرا، يوتر ولو بركعة واحدة. إن كان من عادته في حال الإقامة يوتر بإحدى عشرة ركعة، فإذا سافر فلا يترك الوتر ولو لم يوتر إلا بركعة واحدة، يصليها بعد صلاة العشاء، كأن يكون صلى العشاء ركعتين قصرا يوتر بركعة واحدة. وكذا سنة الفجر لا يتركها. وهذا الأخ السائل يقول إنه دخل المسجد ووجد الصلاة قد أقيمت، هل يجوز له أن يأخذ ناحية من المسجد ويصلي ركعتي الفجر خفيفتين؟ لا يجوز له ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لو صلى ما صح الصلاة في هذه الحال. إذن كيف يصليها؟ نعم، إن شاء صلاها بعد الفريضة ولا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الذي يصليها بعد الفريضة. وإن شاء أخرها إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح، ولعل ذلك أفضل إن لم يخف أن يتشاغل عنها أو ينساها. فإن وثق من نفسه التأدية فيؤخرها أفضل إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح، ليصليها ويصلي معها ركعتي الضحى. فإن خشي أن ينشغل عنها أو ينساها فليصليها بعد الفريضة ولا يتركها.
يقول السائل: رجل طاف طواف الوداع في مكة وبات بعد ذلك، هل
عزم على السفر أن يطوف للوداع، عند إرادته الخروج من مكة يطوف للوداع.
يقول السائل: هل الجمادات التي من صنع الإنسان تدخل في السجود لله عز وجل؟
نعم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والسجود للجمادات والمسائر المخلوقات ليس كسجود بني آدم، بل كل على حسبه، كل على حسبه، يعلم الله جل وعلا ذلك ونحن لا ندرك هذا الشيء.
يقول السائل: قضيت عمرة في رمضان وأريد أن أحج، فهل علي دم؟
الجواب لا، في هذه الحال ليس عليك هدي. إذا أديت العمرة في رمضان خارج أشهر الحج ثم جلست في مكة وأحرمت بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، فالمفرد ليس عليه هدي واجب والتطوع جائز.
يقول السائل: ما حكم الاستمناء للشباب، وما حكم إذا رجع إليها بعد التوبة، وهل عليه كفارة؟
الاستمناء باليد محرم، لأن المرأة في هذه الحال كأنه ينكح يده، والله جل وعلا يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، هم العادون المعتدون المتجاوزون الحد، فلا يجوز. وإذا حصل من المرء شيء من ذلك وجب عليه المبادرة بالتوبة، وإن عاد مرة أخرى لما تاب منه وجب عليه المبادرة بالتوبة مرة أخرى، وهكذا، ولا يقنط ولا ييأس من مغفرة الله جل وعلا، بل يبادر بالتوبة كلما اقترف ذنبا، والله جل وعلا يتوب عليه إذا شاء.
أعمل في محل للتجارة في مصيف، ويرد علي المتبرجات والنصارى للشراء وكذلك المسلمين والملتزمين، وللعلم أن تجارتي في الأطعمة وغيرها من الحلال، هل التعامل مع المتبرجات والنصارى يكون هنا يكون جائز؟
إذا كنت تبيع الشيء الحلال فلا عليك، إنما إذا قدرت أن تبدي النصيحة وتدعو إلى الله جل وعلا برفق ولين، وتبين للمتبرجة قبح فعلها وتدعو إلى الله، فهذا حسن وواجب على كل مسلم، الدعوة إلى الله جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وإلا فلا عليك في بيعك وشرائك ما دمت تبيع الشيء الحلال.
يقول السائل: نحن أهل بلد نسبح بالتسبيح سبحان الله العظيم عدة مرات، أستغفر الله العظيم عدة مرات.
التسبيح والتكبير والتحميد لله جل وعلا هذا من أفضل الأعمال، والله جل وعلا أثنى على الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ووعدهم الثواب الجزيل في قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والله جل وعلا أمر بذكره في آيات كثيرة من كتابه العزيز، وأفضل الأعمال ومن أفضلها الاشتغال بذكر الله جل وعلا، وجميع العبادات كلها شرعت لأجل ذكر الله جل وعلا. لكن العدد لا تعد إلا ما ورد تحديده في الشرع، تسبح باستمرار هذا حسن، لكن تقول أريد أن أسبح 100 وأحمد 100 ثم تعيد وتسبح 100 وتحمد 100 وهكذا، لا تشغل نفسك بالعد والإحصاء، أرسلها مطلقة والله جل وعلا يحفظها لك. إلا ما ورد، ما ورد في أدبار الصلوات التسبيح، نعم سبح سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة عقب كل صلاة، هذا مستحب، أحصها بأناملك لأنها مستنطقة شاهدة للمرء يوم القيامة بتسبيحه بها. بعض الناس يكون عنده رغبة في الخير ومحبة للخير وحرص عليه، فيستغل الشيطان اللعين هذه الرغبة من الإنسان فيحاول أن يخرجه من السنة إلى البدعة ليحبط عمله ويبطل. يقول جماعة تعالوا نسبح الله 100، نحمد الله 100، نذكر الله 100، ثم يعيدونها مرة أخرى، هذا بدعة ما ورد في الشرع. والعبادات توقيفية، الشرع ليس بالاستحسان. يقول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان المسح أسفل الخف أولى من أعلاه، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لكن الدين ليس بالرأي وإنما هو تشريع سماوي ورد في كتاب الله جل وعلا أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن لا نطاوع الشيطان في الخروج عن السنة والعمل بالبدعة، وبذا يحبط العمل والعياذ بالله. يسأل عن تحريك السبابة في التحيات. وتحريك السبابة الإشارة إلى العلو، هذا عند ذكر الله جل وعلا، كأن تقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وهكذا عند لفظ الجلالة تشير بها إلى العلو إشارة إلى الوحدانية وإثبات العلو لله جل وعلا. وقال بعض العلماء يشار بها عند الشهادتين فقط، ولا ينبغي أن يحركها المرء باستمرار كما يفعل بعض الناس، هذا خطأ، وإنما تحريكها إما عند لفظ الجلالة أو عند الشهادتين.
لقد اعتمرت في رمضان لنفسي ثم ذهبت إلى المدينة زيارة، واعتمرت من ذو الحليفة لأخي في شوال، ثم عرض علي البقاء إلى الحج، فهل اعتبر متمتعا بالعمرة التي كانت لأخي؟
الجواب نعم، إذا أديت عمرة في شوال سواء كانت لك أو لغيرك، وحججت من نفس السنة سواء كان الحج لك أو لغيرك، فتكون متمتع، عليك هدي التمتع.
قل السائل ما حكم من قام بعمرة ولم يحلق جهلا أو نسيانا، وفي اليوم الثاني سافر إلى بلده خارج المملكة وذهب، وذلك بعد أن أخبره بعض الإخوة بأن عليه دم، ووكل نفس الأخ بأن ينوبه عن هذا وأعطاه مبلغا لذلك، فهل العمرة؟
لا حرج في ذلك ما دام أنه ترك الحلق والتقصير جهلا أو نسيانا ولم يفعل ذلك فيما بعد، وقلنا لزمه دم، فما دام وكل صاحبه في أن يذبح الهدي ويوزعه على فقراء الحرم فلا بأس عليه، وعمرته صحيحة إن شاء الله.
يقول السائل كم هي عدد الأيام التي يجوز للمسافر القصر فيها؟
إذا كان مسافرا بالفعل متنقل من بلد إلى بلد
هذا له القصر ما دام في هذا السفر، ولو مكث أشهر أو سنوات. وأما إذا قام في البلد فإن كانت إقامته في البلد 4 أيام فأقل ثم يسافر فله حكم السفر، وإذا كانت إقامته في البلد أكثر من 4 أيام فله حكم المقيم.
يقول السائل: ما حكم الصلاة وراء مبتدع ويدعو إلى بدعة؟
البدع تتفاوت، منها ما هو بدعة مكفرة يعني يكفر بها صاحبها وهذا لا تصح الصلاة خلفه، وأما إذا كانت بدعة ليست مكفرة فالصلاة تصح، لكن كلما حرصت على أن تصلي خلف تقي فهو أفضل لك وخير.
تقول السائلة: رجم عنها زوجها في موسم الحج فهل يجب عليها النحر؟ وإذا وجب عليها هل تنحر الآن أو في موسم الحج؟
إذا رمى عنها زوجها لكونها لا تستطيع الرمي فليس عليها شيء، لأنه يجوز لمن لا يستطيع الرمي أن يوكل غيره ولا حرج عليه في ذلك والحمد لله.
يقول السائل: اعتمرت في رمضان وأنا على نية الحج إن تيسر لي ذلك، فبماذا أبدأ حجي ومن أين أبدأ؟
تحرم بالحج في اليوم 8 من ذي الحجة إن شاء الله من مكة، ويكون حجك حج مفرد لا متمتع ولا قارن وليس عليك هدي.
يقول السائل: أديت عمرة في أشهر الحج ثم ذهبت إلى المدينة ومكثت فيها وتحركت منها يوم 3 من ذي الحجة، هل أحرم للحج من أبيار علي أم أحرم من مكة كالمتمتع؟
إذا ذهبت للمدينة وأردت الخروج منها من أجل الحج فلا يجوز لك أن تؤخر إحرامك إلى مكة، بل تكون أخطأت إذا أخرت، ونقول يجب عليك العودة إلى المدينة لتحرم منها، وإنما عليك أن تحرم من ميقات أهل المدينة، ثم أنت بالخيار، إن شئت من المدينة أن تحرم بالحج مفردا فلا بأس عليك، وإن شئت أن تحرم متمتعا بالعمرة إلى الحج فلا بأس عليك، لكن لا تتجاوز الميقات وأنت تريد مكة لحج بدون إحرام.
يقول السائل: ما حكم الشرع في بيع العملات وبيعها مثلا الفرنك بالدينار، وما حكم الشرع في الذين يبيعونها؟
لا حرج في بيع العملات بعضها ببعض بشرط أن تكون يدا بيد، تدفع الدينار مثلا وتأخذ الريال، تدفع الريال وتأخذ الدولار، وهكذا يكون يدا بيد، هذا شرط من شروط صحة بيع العملات بعضها ببعض. السؤال يتكرر الذي يأتي في رمضان وينتظر إلى الحج يقول: هل مثل هذا ليس عليه هدي نهائيا حتى لو انتهى من جميع المناسك؟ وإذا لم يكن عليه هدي فما العلة في ذلك؟ هدي التمتع والقران شكر لله جل وعلا حيث يسر للعبد عمرة وحجا في سفرة واحدة في أشهر الحج. إذا اعتمر في غير أشهر الحج وحج فليس عليه هدي، لأنه لم يكن حجه وعمرته في أشهر الحج، بل كانت عمرته قبل أشهر الحج. وأما من أتى بعمرة في شوال أو ذي القعدة أو في العشر الأول من ذي الحجة فقد أتى بعمرة في أشهر الحج فعليه أن يذبح هدي شكرا لله جل وعلا الذي يسر له ذلك، سواء كان حجه تمتعا أو قرانا. فالقارن والمتمتع يذبح هدي التمتع وهدي القران شكر لله جل وعلا، وهذا بخلاف هدي الجبران، فهدي الجبران ناتج عن فعل محظور يعني ممنوع او ترك واجب، وهذا حاول ان تتهرب منه ولا يكون عليك شيء منه. اجعل حجك كله على ضوء السنة ولا يلزمك هدي جبران ابدا، واذا خالفت لزمك لجبر النقص. واما هدي التمتع والقران فلا تتهرب منه، الرسول صلى الله عليه وسلم اهدى لما حج قارنا عليه الصلاة والسلام 100 بدنة 100 بعير عليه الصلاة والسلام، هذا قربة لله جل وعلا وعبادة له وشكرا له جل وعلا، فلا تتهرب منه.
يقول السائل: هل تصلى رواتب الصلوات قبل الأذان أو بعده؟
فيه الرواتب التي قبل الصلاة تكون بعد دخول الوقت، سواء كانت قبل الأذان أو بعد الأذان، المهم أن تكون بعد دخول الوقت. فمثلا سنة الظهر 4 ركعات قبل الظهر استحبابا، لو صليتها قبل الزوال ما صارت سنة الظهر، صلت سنة الضحى، فتصليها بعد الزوال تكون حينئذ سنة راتبة الظهر ولو لم يؤذن، ما دام انها بعد الزوال لانه بعد دخول الوقت. السنة التي قبل الصلاة الظهر والفجر تكون قبل الصلاة وبعد دخول الوقت، وسنة المغرب التي بعدها، وسنة العشاء التي بعدها، وسنة الظهر التي بعدها تكون من بعد الصلاة إلى خروج الوقت، كل هذا وقت للراتبة. لو صليت العشاء مثلا 8:00 وأخرت الراتبة إلى 11:00 فلا بأس، لأنك لا تزال في الوقت.
يقول السائل: ما أفضل النسك في الحج وما معنى الإفراد والتمتع؟
الأنساك 3: الإفراد والتمتع والقران. فمن ساق الهدي من الميقات أحرم ومعه هديه تعين عليه الإفراد أو القران، والقران أفضل له، لأن القران يكون جمع بين حج وعمرة، وهو النسك الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يسق الهدي من قبل الميقات فالأفضل في حقه التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سعى بين الصفا والمروة أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل متمتعا، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا حللت معكم عليه الصلاة والسلام. فمن ساق الهدي الأفضل في حقه القران، ومن لم يسق الهدي الأفضل في حقه التمتع.
يقول السائل: أن والده توفي وقد أفطر يومين من رمضان، فهل على أبنائه القضاء؟
إذا كان أفطر يومين من رمضان لمرضه ثم أتاه أجله فمات فليس عليه ولا على ورثته شيء، لأنه لم يفرط، والمرض عذر في الفطر وترك الصيام لا حرج عليه، فليس عليه في ذلك شيء.
ويقول: بالنسبة للتكاليف في العزاء، هل تؤخذ من ماله الخاص أم من مال أبنائه؟
تكاليف العزاء هذه من البدع المستحدثة، فلا يجوز اتخاذ تكاليف للعزاء، لا يجوز أن تتخذ هذه التكاليف، بل المستحب لأولياء الميت أن يصنع لهم جيرانهم وأقرباءهم الطعام ويبعثوه إليهم، ولا يشرع لهم هم أن يعملوا الطعام للناس. فالاجتماع عند أهل الميت وأكل الطعام منهم، يقول السلف كنا نعد ذلك من النياحة. المعزي يعزي في المقبرة أو في المسجد أو في الطريق أو يمر البيت يعزيهم وينصرف، ولا يهيئ الطعام للمعزين. فصنع الطعام من قبل أولياء الميت من البدع ولا يجوز ذلك. ثم من فعله فقد ابتدع، ولا يجوز له أن يأخذه من مال الورثة، بل يكون من مال الفاعل لذلك. فمثلا الميت مات وخلف نساء وأطفال ورجال كبار، الرجال الكبار عملوا العزاء مخالفين، لا يجوز لهم أن يأخذوا ذلك من مال الميت، لأن مال الميت انتقل منه إلى من؟ إلى الورثة بما فيهم الأطفال والنساء. ولا يجوز أن يؤخذ من مال النساء ريالا واحدا إلا بإذنهم، ولا يجوز أن يؤخذ من مال الأطفال ريالا واحدا إلا لصالحهم. وأما لعزى ونحو ذلك فهذا لا يجوز، هذا أكل لمال اليتامى بالباطل. والله جل وعلا يقول والذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فلا يجوز للمسلم أن يتخذ العزى ولا أن يجلس في بيته لينتظر المعزين، وإنما ينطلق لشغله وعمله، فمن قابله من إخوانه المسلمين عزاه، ومن لم يقابله فلا شيء عليه، أو قابله في المقبرة أو في الطريق أو في المسجد أو في أي مكان عزاه. قال السلف لا يجوز للمرء أن يجلس في بيته انتظارا للمعزين، بل ينطلق لعمله ويصبر ويحتسب ليثاب ويؤجر بصبره واحتسابه.
لقد تعذر علي أن أحرم من الميقات لسبب الله يعلمه وليس لي إمكانية للذبح، فماذا يجب أن أعمل؟
إذا لم تحرم من الميقات فعليك هدي، وإذا لم تستطع الهدي فعليك أن تصوم 10 أيام.
يقول السائل هل يجوز للمصور أن يصور الإنسان والحيوان لغير عذر؟
التصوير لا يجوز، وقد قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وورد أن المصور يقذف الصورة التي صورها في النار ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، ويقول الله جل وعلا ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة. فلا يجوز التصوير، إنما رخص العلماء رحمهم الله بالتصوير في حالة الضرورة، كأن يكون لجواز السفر أو للإقامة أو للشهادة أو نحو ذلك من الأمور الضرورية التي لا يستغني عنها الإنسان، ولا يمكن أن يتم له ذلك إلا بصورة. يقول مقيم في مكة إلى الحج من أين أحرم؟ الجواب تحرم بالحج في اليوم 8 من ذي الحجة من مكة، سواء من الحرم أو من بيتك أو من الشارع الذي بجوار بيتك أو عند ركوبك السيارة، تحرم من مكة من أي مكان شئت.